بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على أشرف أنبيائه ورسله حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين، ثم اللعن الدائم المؤبد على أعدائهم أعداء الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم وفقنا للعلم والعمل الصالح، واجعل نيتنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. بارك الله لنا ولكم ذكرى ميلاد الإمام الثامن من الكوكبة النيرة من آل محمد. وأعاد الله علينا وعليكم المناسبة العظيمة ونحن عند قبته النوراء بالرضا من آل بيت المصطفى ثامن الأشباح في نص الرسول. أشرق الكون بما خص به سيد المشرق من نور البتول في خراسان وما حاط بها من بلاد النهر أصحاب العقول. قبة النوراء تحوي قمرا فيه للنفس عروج ووصول. ما دنا منه محب صادق إلا عاش الفوز من قبل النزول. طيب الأعراق طابت نفسه مصدر اللطف وعنوان القبول. سيدي فاقبل بها يا سيدي من عبيد سامه عذل العذول. فأنا منكم وفيكم وبكم أقرأ الأوراد في حال الذهول، وأصلي الفرض في جنح الدجى كي أنال الأجر فيما قد أقول. فلهذا قلتها من بعد ما طربت نفسي وأغراها المثول. كبروا صلوا أعيدوا شرفا لفظة الإيمان من أجل الرسول. للإمام الرضا عليه السلام أدوار عدة عاشتها الأمة في شخصه قبل ولاية العهد وبعده. الإمام الرضا عليه السلام واجه خطا فكريا منحرفا في وسط الأمة أراد أن يقومه، أراد أن يعيد المسيرة إلى الطريق الصحيح. توجهات عدة تتراوح بين الشدة والضعف، بين العلانية والسرية، لكن الإمام الثامن عليه السلام كان يشخص ثم يضع علاجا مناسبا. استغرقنا الكثير من أوقاتنا في جماعاتنا الباحثين والمتحدثين والدارسين والمحققين حول ولاية العهد، وولاية العهد لا تمثل كل جوانب شخصية الإمام الثامن، وإنما تمثل مرحلة معينة مر بها الإمام عليه السلام، حال أن الإمام الرضا عليه السلام جامعة كبرى، أصلا هو الحبل الوثيق بين الأرض والسماء. لمن أراد أن يهتدي بهديه ويسير على نهجه فما عليه إلا أن يقترب من حياته من خلال ما دون وسطر من جميع أتباع المذاهب. الإمام الرضا عليه السلام انحنت الرؤوس أمام عظمته وعلو مقامه. الإمام الرضا عليه السلام جاء بالعلم ليتحرك في أوساط الأمة، لذلك أبحر بها في الكثير من الآفاق من حوله. الإمام الرضا عليه السلام كغيره من أبائه، المهمة الأولى التي يطلع بها إصلاح شأن الأمة، لذلك تحرك جاهدا في أن يضع الحلول الناجعة والمتماشية مع حاجيات أبناء الأمة. خطى بها خطوات، ولكن تولدت بعض الاتجاهات المعينة التي حاولت أن توجد لها نفوذا وتغلغلا، بل وأكثر من ذلك أن توسع من دائرتها ضمن الدائرة الكبرى. لكن الإمام عليه السلام كان لها بالمرصاد، رغم أن البعض من هذه التوجهات كانت تعتمر عمة مدرسة أهل البيت وترتدي بردائها الظاهري من أجل الوصول إلى أهدافها ومآربها لحرف المسار عن اتجاهه صوب الهدف. في حديث للإمام الرضا عليه السلام كما في عيون أخباره عليه السلام يقول: إن مخالفين وضعوا أخبارا. عندما تأتي مفردة المخالف ليس المراد منها بالضرورة ما هو المنسبق للذهن لوجود قرائن تعطل هذا الانصراف كما هو محقق داخل أروقة الحوزة العلمية، وإنما يريد ما هو أوسع دائرة من ذلك. فالواقفية على خلاف، وهم الذين وقفوا على الإمام الكاظم، والإسماعيلية أيضا على خلاف، والناوسية كذلك، والفطحية مثلهم إلى ما شاء الله. حتى إذا ما أردنا أن نبحث قضية من القضايا تتشكل في ضمن تشكلها هذه المفردة أو تكون دخيلة، علينا أن نفك الطوق المفروض عليها لتتسع الرؤية، لتتسع المدارك أو الدائرة، وتأخذ الرؤية مسارها الصحيح في الاتجاه الصحيح. الإمام عليه السلام يستخدم المفردة ولكن يعطيها أبعادا، حتى الذين هم في ظاهرهم على نهجهم ربما يكونوا من المخالفين لهم كما هو صريح هذه الرواية: إن مخالفين وضعوا في أحاديثنا في أخبار وضعوا أخبارا في فضائلنا وجعلوها على ثلاثة أقسام. القسم الأول: أحدها الغلو، وثانيها التقصير في أمرنا، وثالثها التصريح بمثالب أعدائنا. فإذا سمع الناس الغلو فينا، هذا كلام الإمام الرضا عليه السلام، كنا نأخذ دروس عندما نعيش ذكرى المولد أو الشهادة من حياتهم ونحن في منعطف خطير، خطير جدا، إلى أي مدى أو في أي محطة يتوقف هذا ما لا نعلمه. فإذا سمع الناس الغلو فينا كفروا شيعتنا وسبوهم ونسبوهم إلى القول بربوبيتنا. عندما يأتي الإنسان بمجموعة من الأمور التي يفترض فيها الفضيلة والمقام وينسبها لهم ويلبسها لأحدهم عليهم الصلاة والسلام، بمعنى أن يجعلهم أربابا، هنا يدخل الأمة والطائفة في مأزق خطير وخطير جدا. ينسبون وقتئذ إلى هذا المكان. المشكلة صعبة جدا، وأنتم تعيشون بعض أطرافها وتلمسونها لمس حس، ده واضح. يقول عليه السلام: وإذا سمعوا التقصير، الفريق الثاني، اعتقدوه فينا أننا أناس أقل بكثير مما ينبغي أو مما هو على أقل التقادير مفترض. مقاماتهم عليهم السلام في منتهى الحساسية والدقة، على الإنسان أن يلتفت إلى ذلك ويستعين بروايات محمد وآل محمد. وإذا سمعوا مثالب أعدائنا بأسمائهم ثلبونا بأسمائنا. هذا اليوم الخط الغلو يكاد ينحسر، مسار التقصير بات مقتصرا على نفسه، لكن المسار الثالث الأخير وهو الخطير والخطير جدا، هم الذين يذكرون مثالب الغير، مما يتسبب في أن يتطاول الغير على أئمتنا عليهم السلام. قبل سنوات ما كنا نسمع من تحدثه نفسه وينطلق على لسانه ما ينال بسوء من رمز من رموزنا، لكن عندما أصبح التعرض للرموز في العراء في الهواء الطلق دون حساب ولا رقيب بات الأمر سهلا في أن يتناول الآخر كما أنك تتناول. هؤلاء زرعوا في أوساطنا، هؤلاء ليسوا منا ولا نحن منهم، بلين بهم، امتحنا بوجودهم. علينا أن نعلن الرفض لكل ما يصدر من هؤلاء، لأنه يصطدم مع ما هو الصادر عن أهل البيت، عن تربية أهل البيت عليهم السلام لشيعتهم. على الإنسان إذا ما أراد أن يكون داعية صادقا في دعوته أن يمسك بجوانب الجمال والكمال في من ينتمي له ويوضح أبعاده للآخر، أما أن ينال من الآخرين فهذا ما تحضره الشريعة. بل أكثر من ذلك، حتى مع المسلمين عندما كانت الأمة المسلمة واحدة
لم تنقسم على نفسها، والعدو يتمثل في عدو واحد ألا وهو الشرك. الإسلام أراد للمسلمين أن ينأوا بأنفسهم من أن ينالوا من آلهة القوم بسوء، حتى لا تصل النوبة بأولئك أن ينالوا من ساحة المطلق جلت قدرته. لذلك أيها الأحبة أيها المؤمنون، علينا أن نكون حذرين يقظين لكل ما يراد له أن يحدث شرخا عميقا أو انشقاقا في وسط الأمة. كل يأتي ويمضي ولا تبقى إلا الحقيقة، والحقيقة أيها الأحبة منطلقها ومنتهاها في أن تصل إلى ما هو المراد لها تكفلت به السماء، يد الله فوق أيديهم. من واقع هذا الحديث الشريف أيها الأحبة يتضح لنا أن للانحراف عناوين متعددة في زحمة الصراعات الداخلية والخارجية وما هو واقع بينهما. الانحراف لغة هو الميل والعدول والمجانبة، هذا يعبر عنه انحراف. وأما في الاصطلاح فهو الميل أو الجنوح الفكري والمخالفة لدين المجتمع وما يؤمن به من قيم وأخلاق وثقافة سائدة. إذا تجاوز الإنسان هذه الحدود فهو في دائرة الانحراف، خرج عن إطار الدائرة، اختط لنفسه مسارا خاصا به، عليه أن يتوقف ويراجع الحسابات، عليه أن يلتفت إلى الوراء، عليه أن يرمي ببصره أبعد القوم. الانحراف له مصاديق ومصاديقه عدة، ولكن الأبرز منها الانحراف الفكري، وهو الذي عمل الإمام الرضا عليه السلام على أن يغلق الأبواب أمامه ويوصدها، لكن النفوس المريضة تأبى إلا أن تحدث شرخا بين الفينة والأخرى. كما أن هنالك انحراف عقدي، ويشتبه من يعتقد أن بين الفكر والاعتقاد مرحلة ترادف أو موضع ترادف، هذا كلام غير صحيح وبعيد عن الدقة والتركيز على معطى اللفظ. الفكر أوسع دائرة من الاعتقاد. ثمة أيضا انحراف آخر وهو الانحراف السياسي الذي يدخل الشعوب في الجحيم ثم يعود ليجهز على أرباب مساره. وبقراءة سريعة لدول دالت ثم انحلت، دول كثيرة، مماليك، خلفاء، سلاطين، قياصرة، أكاسرة، أين هم؟ الكل غادر الوجود، واهب الملك قادر على سلبه. نقرأ في كل يوم تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء. أيضا هنالك انحراف سلوكي، والانحراف السلوكي عندما يطرح يتصور البعض أنه فقط في الجانب الجنسي، وهذا خطأ وخطأ بين وإن كان من أجل المصاديق فيه، لكنه ليس محصورا، والمفردة لم تفصل على قياسه على ألا تستوعب غيره. وإنما الانحراف السلوكي يشمل الكثير، والعنوان الاصطلاحي الذي استعرضته يدلل على هذا المعطى. ثمة أيضا انحراف اجتماعي، والانحراف الاجتماعي أيها الأحبة في منتهى الخطورة، لأنه يتقوم بأفراد. البعض يتصور أيها الأحبة أن القضية تكمن في جانب إذا ما حصل انحراف في وسط الأمة، غير أن الواقع على خلاف ذلك. الأسباب والعناصر تتشكل فيما بينها، مع مرور الأيام تلتحم ثم تتزاوج وتفرق ودونك النتاج. أفضل موقع يمكن أن يناور عليه في حفظ انحراف المجتمعات هي الأسر أيها الأحبة. إذا صلح الأب وصلحت الأم كان النتاج صالحا، وهل المجتمع إلا مفردات انتزعت من خلال هذا؟ علينا أيها الأحبة إذا كنا في الماضي نعطي من وقتنا نعطي من قدراتنا لأبنائنا ما نسبته المئوية، كذا علينا أن نرفع من نسبتها. اليوم وقفت على استنتاج وليد قراءة ومتابعة من أحد المتخصصين الدكاترة، يقول وهي في الواقع نتيجة مخيفة ومرعبة، يقول قبل 25 سنة كانت نسبة التأثير للأسرة في بناء الأبناء تصل إلى 75%، 25% تتقاسمها المدرسة والعمل والشارع والجماعة. اليوم يقول آخر الدراسات بناء الإنسان في فكره، في توجهاته، في ثقافته، في آدابه، في معطياته 80% مكونها إعلامي، الإعلام هو الذي يبنيها، وعليكم أن تقيسوا الأمور. يقول الإعلام الذي يقرأ على أنه في ظاهره يتمظهر بحالة من الاستقامة، أما الإعلام المنحرف بمعنى الأمور المكشوفة الواضحة فهي لا تعادل ولا تتجاوز أكثر من 10%. فما الذي بقي للآباء والأمهات؟ 10%. أليست هذه معادلة مخيفة وصرخة مدوية؟ ينبغي أن نصغي، ينبغي أن نتوجه، أن نلتفت. الإمام عليه السلام تحرك في سبيل الإصلاح كآبائه وأجداده على أساس منا نحن، هل نحاكيه في هذه الحقيقة أم نتجنب طريقة؟ ماذا لو كنا في عهد الإمام؟ هل سنكون أفضل ممن عاش الإمام عليه السلام وتردد عليه؟ بمقاربة بسيطة جدا جدا، بعضنا يذهب للزيارة، زيارة المعصومين إن في النجف الأشرف أو قم المقدسة، من ضمن البرنامج المطروح اليوم وهو حسن جيد أن يقوم الزائر بزيارة المرجع الذي يرجع إليه أو بعض المراجع الذين يذهب من أجل التبرك بهم. السؤال، هل يكفي أن يعود الإنسان ويقول زرت المرجع الفلاني في بيته؟ أليس عليه أن يسأل ما هي الإضافة التي أضافها لنفسه، لروحه، لسلوكه، لتوجهه، لقراءته؟ لا يكفي أن ندخل على مراجعنا أيدهم الله فقط من أجل أداء الرسوم المعروفة المتعارف عليها، وإنما علينا أن نأخذ منهم، يعني قبل الدخول عليهم أن نتعرف عليهم، وإذا دخلنا في محضرهم أن نأخذ منهم ولو كلمة واحدة نستضيء بها في هذه الحياة المظلمة. مرجعنا أيده الله المرجع الأعلى للطائفة يصرخ أناء الليل والنهار من أجل الوحدة، من أجل أن نعيش جميعا في حالة من السلم والمحبة، أن نحمل أرواحنا شفافة في التعاطي مع الآخر. ما يجري اليوم هل يتوازى مع هذه الدعوة المباركة من سماحته حفظه الله تعالى، أم لا زال هنالك من يخدش تخديش العمياء ويتجاوز الحدود؟ هؤلاء الجماعة ينقسمون إلى ثلاث فرق. الأولى أصحاب التنظير المثالي، في مجالسهم في استراحاتهم يطرحون الأحداث والأخبار ثم يحللون حيث شاءوا ويحلقون حيث شاءوا، لكن ثم ماذا بعد ذلك؟ ليس إلا دائرة التحليق التي يعيشها حتى فاقد الوعي في منامه، والذي أحدث في نفسه ما يوجب فقدان الوعي لتعاطيه شيء من الأمور. صدقوني هؤلاء المثاليون في تنظيرهم، لو كان كذا لكان كذا، لو كان كذا لكان كذا، لكن أكثر من كذا وكذا ليس له من نصيب. هؤلاء كثر، أشكالهم جميلة، نبرتهم عالية، مفرداتهم منمقة، ربما أفكارهم أيضا تبنى أحيانا على بعض المقدمات الجيدة، ولكن ليس وراء عبدان قرية أبدا. الجماعة الثانية هم الذين من الطبقة الأولى أما حاولوا ملامسة الواقع، ولكن في حدود حذر وحذر شديد، ليس لديهم الاستعداد في أن يضحوا حتى عن عوائلهم ولا عن شرفهم ولا عن جماعتهم ولا عن دينهم ولا عن وطنهم. أناس يعيشون الشح في داخلهم، لذلك ينظرون يقتربون ثم يتراجعون. أصحاب الإرباك في وسط الأمة هؤلاء المرجفون في المدينة. ثم جماعة أخرى اختارت لنفسها أن تنزل إلى الواقع مهما كلفها ذلك النزول من ثمن، لأنها شخصت الهدف. أيها الأحبة، الحديث في هذا الجانب طويل، وكان بودي أن أقف على جميع جوانبه، لكن أحترم الوقت وأحترم الإخوة الذين هم في الخارج. ولكن قضية أذكرها للإمام الرضا عليه السلام قبل أن ينقضي الوقت، هذه القضية أن الإمام الرضا عليه السلام كان في منتهى التواضع، لا يرى في نفسه ما يستوجب رفعة على الآخرين. دخل ذات يوم إلى الحمام، الحمام محل السباحة، دخل إلى الحمام فالتفت إليه أحد الرجال قال له دلكني، فقام الإمام الرضا عليه السلام بتدليكه يعني تنظيف جسده. في الأثناء دخل رجل آخر ألقى التحية على الإمام عليه السلام، ثم التفت ذلك الرجل أنه تجاوز في طلبه من الإمام عليه السلام أن يقوم بتنظيف جسده بتدليكه، فأصر الإمام عليه السلام إلا أن يتم عمله، خيركم من عمل عملا فأتمه. هذه روح أئمتنا. فما هو حالنا أيها الأحبة؟ هل نعيش حالة من التواضع، أم نعيش حالة من الاستعلاء والتكبر والتجبر حتى على الواقع من حولنا؟ أحدنا إذا ما أخطأ لا يقبل لنفسه أن يكون في دائرة من أخطأ، والبشر خطاؤون، من منا لا يرتكب خطأ نور قدس نور قدس لاح في أفق السماء أشرق الكون أشرق الكون أشرق الكون من أهل الكساء فيه رسم لم يشخص بعده في مسار اللطف أو لم يشخص بعده في مقام اللطف إلا الأنبياء فيه من أحمد فيه من أحمد سر شفرت منه أسرار بها يحلو اللقاء وعلي الأصل في نهج التقى قاسم الأضداد في يوم النداء وجمال الكون بنت المصطفى كعبة الأحزان أم الأوصياء فاطم بنت الهدى من هديها يدرك الإنسان معنى الاصطفاء والإمام الصدق نبراس التقى حسن الأوصاف عنوان الوفاء والحسين الصدق مصباح الهدى مضرب الأمثال مصداق الفداء جنة عظمى وكأس مترع فيها للإنسان شوق وانتماء ما طرقت الباب يوما سيدي ما طرقت الباب يوما سيدي أشتكي الأوضاع في لحن الدعاء بل أصلي مثل ما صلى هنا سيد الأكوان في هذا الفضاء بعد جهد طويل من المهندس الساعدي والأخ أبو محسن عبد الله الحاج عبد الله الجاسم متابعة من سيد عبد الله أستاذ سيد عبد الله المسلم وجهد يحسب لسماحة الأخ الشيخ حسين العباد تمت إعادة صياغة الموقع للجامع ووسعت ارتباطاته بوسائط التواصل الاجتماعي تماشيا مع الوضع الذي نعيشه يمكن الدخول من خلاله إلى كل وسائط الموجودة وهذا كله ببركة الثامن من آل محمد.